بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قال الدليل الثاني عموم تعليل آية النبأ. قلنا بأنه البحث إنما ينصب على الشهرة الفتوائية المجردة، هذه هي التي يبحث بأنها حجة أو ليست بحجة. ذكرنا ماذا؟ الدليل الأول، ووصل الحديث إلى الدليل الثاني وهو الاستدلال بعموم تعليل آية النبأ. تعلمون بأن آية النبأ تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية القرآنية، قالوا أصحاب هذا الاستدلال بأن هذه الآية معللة وفيها تعليل، ومن الواضح أن الحكم يدور مدار التعليل سعة وضيقة. وهنا كيف تكون الآية معللة؟ هكذا يقال بأنه إنما وجد التبين من خبر الفاسق وعدم الأخذ به مباشرة. لماذا؟ لأنه يصيب القوم بجهالة، فالإصابة بجهالة هي العلة لوجوب التبين والتثبت من خبر ماذا؟ من خبر الفاسق. فكأنه هكذا قال لأن خبر الفاسق يصيب القوم بجهالة فتبينوا، فلأجل الإصابة بجهالة تبينوا من خبر ماذا؟ من خبر الفاسق. فكأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل قولنا أو قول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض. إذن هذا ماذا؟ يفيد التعليل، والتعليل يفيد ماذا؟ يفيد التعميم بمقدار العلة. فكأننا نقول كل ما أصاب القوم بجهالة فتبينوا منه، وما لا يصيب القوم بجهالة فلا تتبينوا منه، سواء كان خبر الفاسق أو غيره. ولذلك نحن نقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا يعني أنه كل حامض لا تأكله، كل حامض لا تأكله. كذلك هنا ماذا نريد أن نقول؟ كل ما يصيب القوم بجهالة فتبين منه، فما لا يصيب القوم بجهالة فلا تتبين منه. وبينا هناك في، إذا تذكرون، في مبحث ماذا؟ في مبحث حجية خبر الواحد، هناك في عندما بحثنا هذه الآية قلنا الجهالة هي أنك تسير وتأخذ بشيء غير عقلائي. الجهالة ليس الجهل الذي يقابل العلم، وإنما أن تفعل فعل غير عقلائي. أن تصيب القوم بجهالة يعني أن تصيب القوم بطريقة غير عقلائية. وهنا الشهرة، الشخص الذي يأخذ بالشهرة وما اشتهر مثلا بين الناس، وما اشتهر بين عليكم السلام بين العلماء والفقهاء، هذا أمر عقلائي أو غير عقلائي؟ يأخذ بالشهرة أمر عقلائي، كما أن الأخذ بخبر الثقة أمر عقلائي لا يصيب القوم بجهالة، كذلك الشهرة أمر ماذا؟ عقلائي لا يصيب القوم بجهالة. فمن يتبع الشهرة تتحقق منه الإصابة بجهالة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق منه الإصابة بجهالة. الإصابة بجهالة أن تأخذ بطريق ليس بطريق ماذا؟ عقلائي. إذا سرت في طريق غير عقلائي وأصبت القوم وماذا؟ ومثلا هجمت على القوم مثلا في زمن الرسول قضية الوليد، هذا ماذا الأمر؟ هذا الأمر غير عقلائي. إذا أخذت بخبر الفاسق واعتمادا على خبر الفاسق أصبت القوم، هذه الطريقة غير عقلائية، هذا ماذا؟ إصابة للقوم بجهالة. أما إذا اعتمدت الطرق العقلائية كالأخذ بالشهرة كالأخذ بخبر الواحد وغيره، هذا إصابة للقوم بغير جهالة، لأنك اعتمدت طريقا عقلائيا صحيحا. فخلاصة الاستدلال أن كل ما يوجب إصابة القوم بجهالة هذا ليس بحجة ويجب عليك أن تتبين منه وأن تتثبت. وكل ما لا يوجب إصابة القوم بجهالة عموم التعليل. وكل ما لا يوجب إصابة القوم بجهالة فهو حجة لا يجب التبين منه, لا يجب التبين منه ولا ماذا ولا التثبت. واضح؟ فإذا أردنا أن نشكل قياس استثنائي ماذا نقول؟ نقول إنما يجب التبين, إنما يجب التبين من كل شيء يوجب الإصابة بجهالة, والأخذ بالشهرة لا يوجب, لكن الأخذ بالشهرة لا يوجب الإصابة بجهالة. إذن الأخذ بالشهرة ماذا؟ لا يجب التبين فيه, لا يجب التبين فيه يعني ماذا؟ يعني حجة, وهذا هو معنى حجية الشهرة. واضح؟ ومن أي شيء استفدنا؟ استفدنا من عموم التعليل أن الذي يجب التبين فيه هو كل ما يوجب القوم بجهالة, هذا عموم التعليل, وبه أثبتنا أن الشهرة حجة لأنها لا تصيب القوم بجهالة. طب جيد, هذا هو الاستدلال. جواب المصنف ما هو؟ جواب المصنف, المصنف يقول أولا نحن ذكرنا هناك في مبحث حجية خبر الواحد قلنا بأن هذا المقطع أن تصيبوا قوما بجهالة ليس تعليل, ليس كما فهمه المشهور من أن هذا المقطع تعليل, يعني ماذا؟ كأنه هكذا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة, فكأنه تعليل. لماذا نتبين؟ التعليل لئلا تصيبوا قوما بجهالة. هناك بيّن بأن هذا المقطع ليس للتعليل, وإنما هذا مفعول به فقط كناية عن عدم حجية خبر الفاسق. كأنه قال ماذا؟ كأنه قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما, أن تصيبوا يعني مفعول به هذا, فتبين لماذا؟ فتبين أن تصيب قوما بجهالة, يعني ماذا؟ فتبين أن تصيب قوما بجهالة, ماذا يريد أن يفيد؟ يريد أن يفيد بأن, يريد أن يفيد, هناك بيانة مفصلة, يريد أن يبين بأن خبر الفاسق ليس بحجة فقط, هذا مفعول به للإشارة إلى عدم حجية خبر الفاسق, كناية, كناية عن حجية خبر, عن عدم حجية خبر الفاسق ووجوب التبين من خبر الفاسق. فهناك بينا بأن هذا المقطع ليس للتعليل حتى يتمسك بعموم التعليل, هذا أول. وهناك راجعوا بينا مفصلا, قال المشهور, تذكرون هناك المشهور قال بأن هذه المقطع تعليلي, ونحن ماذا؟ وهو أجاب بأنه ليس للتعليل وإنما مفعول به كناية عن عدم حجية خبر الفاسق. الشيء الأساسي اللي هنا يضيف المصنف, تلتفتوا لعله لا يخلو عن دقة, هو هذا. يقول المصنف هنا أنتم لم تتمسكوا بعموم التعليل وإنما تمسكتم بعموم نقيض التعليل, وإنما تمسكتم بعموم نقيض التعليل. حتى نقرب الفكرة لا بأس نأخذ نفس هذا المثال, وهو مثال ماذا؟ وهو مثال لا تأكل الرمان لأنه حامض, لا تأكل الرمان لأنه حامض. التعليل ما هو؟ لأنه حامض, العلة هي الحموضة. إذا أردنا أن نثبت, لاحظوا, إذا أردنا أن نثبت عموم التعليل ماذا نقول؟ إذا أردنا أن نثبت عموم التعليل ماذا نقول؟ نقول كل حامض لا يجوز أكله, لا يجوز أكل كل حامض, هذا هو عموم التعليل. لكن هناك نقيض لعموم التعليل, ما هو؟ هو يجوز, لا, ما هو التعليل؟ عموم التعليل لا يجوز أكل كل حامض, نقيضه ما هو؟ نقيضه لا يجوز, نقيض لا يجوز ماذا؟ يجوز, يجوز أكل كل ما هو ليس بحامض. كل ما هو ليس بحامض يجوز ماذا؟ يجوز أكله. هذا نقيض التعليل. هذا هل يستفاد من عموم التعليل؟ هل من عموم التعليل نثبت أيضا عموم نقيض التعليل؟ فكأن الطبيب إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، هل يستفاد هناك عمومان، عموم للتعليل وعموم لنقيض التعليل؟ فنقول هكذا، لا يجوز أكل كل حامض، هذا عموم التعليل، ويجوز أكل كل ما ليس بحامض، هذا التعليل ونقيض التعليل. فهل نأخذ قضيتين كليتين صحيحتين إحداهما هي عموم التعليل والأخرى هي نقيض ماذا؟ نقيض التعليل وعموم التعليل، أو لا يصح؟ يقول من الواضح المصنف بأنه لا يصح نقيض، لا نستطيع أن نأخذ قضية كلية هي نقيض ماذا؟ نقيض عموم التعليل. ولذلك إذا قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، لا نستطيع أن نقول يجوز أكل كل ما ليس بحامض، بل قد لا يجوز ماذا؟ لعلة أخرى. قد لا يجوز، هو يريد أن يقول بأن ما هو حامض لا يجوز أكله، ما ليس بحامض ماذا؟ قد يقول له أيضا ماذا؟ بعضه لا يجوز أكله، ذاك مثلا يؤثر على معدة، على المعدة، هذا يؤثر ماذا؟ لرفع الضغط مثلا، شو العلاقة؟ ما يثبت قضية كلية. لعله أيضا لا تأكل الدهون لأنها ماذا؟ ترفع الضغط. لا تأكل السكر لأنه أنت لديك سكر، ممكن. ما عندنا قضية كلية بجواز أكل كل ما ليس بحامض، لا توجد قضية كلية. نعم يستفاد القضية الجزئية أن بعض ما ليس بحامض يجوز أكله، أما كل ما ليس بحامض يجوز أكله، هكذا قضية كلية لا نستطيع أن نتوصل إليها. فإذا نقيض التعليل لا نستطيع أن نأخذ العموم فيه. نعم نفس التعليل عام، يجوز لا يجوز أكل كل ما هو حامض، الرمان وغير الرمان عموم موجود، لأن عموم الحكم يدور مدار عموم التعليل. أما نقيض التعليل قضية كلية ما نقدر نأخذ من عنده، لأن التعليل لا يفيد إلا عموم نفس التعليل، أما النقيض فلا دلالة على عمومه، فقد يكون عام وقد يكون خاص، فقد يجوز أكل ما ليس بحامض وقد لا يجوز لأجل أسباب أخرى. هنا في محل البحث كذلك، في محل البحث ما هو التعليل على فرض أن هذا المقطع تعليلي؟ هو إصابة القوم بجهالة، فالإصابة بجهالة هو التعليل. هذا ماذا يفيد؟ يفيد بأن هكذا، إذا أردنا أن نأخذ عموم التعليل، يفيد بأن كل ما يوجب إصابة القوم بجهالة فيجب ماذا؟ فيجب التبين فيه. كل ما أوجب إصابة القوم بجهالة يجب التبين فيه، هذا عموم التعليل. فحينئذ الذي يصيب القوم بجهالة يجب التبين فيه، سواء كان خبر فاسق أو غير خبر الفاسق، كان غير خبر الفاسق، أفرض كان خبر مثلا امرأة، والامرأة كنا نضيف لها مثلا عدة أخبار أخرى حتى ماذا؟ حتى تتيقن مثلا من ذلك، مثل من قبيل الشهادة، ولا بد من إضافة ماذا؟ إضافة لأجل أسباب معينة ذكرت ماذا؟ ذكرت في الرواية. فإذا لاحظوا إخواني، إذا كل خبر يوجب إصابة القوم بجهالة يجب التبين فيه. آمن سلم، هذا التعليل عام فلا يختص بخبر الفاسق، يشمل كل خبر يوجب ماذا؟ إصابة القوم بجهالة. أنتم ليس هذا محل استدلالكم، محل استدلالكم نقيض، نقيض هذا العموم، عموم التعليل. ماذا تريدون أن تقولوا؟ تقولوا إذا وكل ما لا يوجب الإصابة بجهالة فلا يجب التبين فيه، هذا عموم التعليل أو نقيض عموم التعليل؟ هذا نقيض عموم التعليل. عموم التعليل قضية موجبة، ماذا تقول؟ تقول ما أوجب إصابة القوم بجهالة يجب التبين فيه. أنتم تستدلون ليس بالقضية الموجبة، بالقضية السالبة، ما لا يوجب إصابة القوم بجهالة فلا يجب التبين فيه فهو ماذا؟ فهو حجة. فإذا حجية الشهرة لا تستفاد من ذات عموم التعليل، وإنما تستفاد من نقيض عموم التعليل. فعموم التعليل أن كل ما أصاب القوم بجهالة يجب التبين فيه، أنتم تستدلون بنقيضه. فما لا يوجب، فكل ما لا يوجب إصابة القوم بجهالة فلا يجب التبين فيه. ولا نستطيع أن نأخذ قضية كلية هي عبارة عن عموم نقيض التعليل. نعم التعليل عام، لكن نقيضه ليس بعام. وبعبارة أخرى يقول المصنف، وبعبارة أخرى، نحن عندما نقول بأن خبر الفاسق يجب التبين فيه لأنه يصيب القوم بجهالة، هذا ماذا يعني؟ أن الخبر فيه مقتضي الحجية، لكن هناك مانع عن الأخذ به. هو ماذا المانع؟ إصابة القوم بجهالة. فكل خبر فيه طريقية وفيه مقتضي الحجية، لكن هناك مانع من الأخذ به أنه يوجب إصابة القوم بجهالة، ولولا هذا المانع لكان حجة. فإذا الخبر فيه مقتضي الحجية، هناك مانع عن الحجية، هو ماذا؟ إصابة القوم بجهالة. أما الشهرة فلا نحرز وجود المقتضي للحجية، فلا نحرز وجود المقتضي ماذا؟ للحجية. فإذا ارتفع المانع وهو أنه لا يوجب إصابة القوم بجهالة، من قال أنه حجة؟ فرفع المانع بالنقيض، بنقيض عموم التعليل، لا يعني ثبوت المقتضي وهو ماذا؟ وهو الحجية. هذا المقدار اللي ذكر المصنف، وهذا هو ما يجيب المصنف به عن هذا الاستدلال. نطبق المقدار الأول. لاحظوا العبارة أخوان. الدليل الثاني عموم تعليل آية النذر، إذا ما اتضح شيء اتضح إن شاء الله في العبارة. وقيل إن عموم التعليل في آية النبأ وهو قوله أن تصيبوا قوما بجهالة يدل على اعتبار مثل الشهرة. كيف؟ يقول لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة، دقق المانع، هذا مانع، هي المانعة من قبول خبر الفاسق بلا تبين، الذي يمنع من قبول قول الفاسق بلا تبين هو ماذا؟ هو الجهالة. فإذا ارتفعت هذه الجهالة عن أي شيء آخر وعن أي طريق آخر، ماذا تكون؟ يكون ذاك الطريق حجة. فالذي يمنع هو إصابة القوم بجهالة. فأي طريق عقلائي ارتفعت عنه هذه العلة، ماذا يكون؟ يكون حجة حينئذ. فيدل على أن كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة، كل شيء إذا أخذت به لا يصيب القوم بجهالة فهو حجة يجب الأخذ به. المانع أهم شيء، أن لا يوجد ذلك المانع. كل طريق وجد فيه مانع إصابة القوم بجهالة فهو ليس بحجة، وكل طريق عقلائي ارتفع عنه مانع إصابة القوم بجهالة فهو ماذا؟ فهو حجة. وحيث أن الشهرة طريق عقلائي ولا يوجب إصابة القوم بجهالة، عقلائي بعد لا يوجب إصابة القوم بجهالة، إذن ماذا؟ إذن هو حجة، لأن المانع ارتفع عنه. والشهرة كذلك، الشهرة لا تصيب القوم بجهالة، فالمانع مرتفع عنه. ليش لا تصيب القوم بجهالة؟ لأن الجهالة هي الفعل غير العقلائي، والأخذ بالشهرة فعل عقلائي. والجواب أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل، وإنما تمسك بعموم نقيض التعليل. ولكن المصنف يذكر هذه النقطة على تقدير تسليمي أن هذه الفقرة من الآية واردة مورد التعليل، وقد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد 430 حسب نسختي، بس شوف لاحظوا هاي العبارة ذكركم بها المصنف اللي بيناها. هناك ماذا قال المصنف؟ قال المصنف قال وهذه التقديرات لبيان ماذا أنه للتعليل وتفريق قال أن تصيب قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله تعالى أن تصيب قوما مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة، والظاهر أنه يكون كناية عن لازم معناه وهو عدم حجية خبر الفاسق فقط، كناية عن عدم الحجية ولا يفيد التعليل. هذا بيان مفصلا ذكرناه في ذلك المحل. هذا أولا. وثانيا بل هذا ليس تمسك بعموم التعليل، بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل. ومن الواضح أن النقيض إخوان لا عموم له، هو الحديث كل الحديث في عموم نفس التعليل، وفيه حديث طويل أنه التعليل يعمم لا يعمم، ما هي سعة الدائرة. أما أن نقيض عموم التعليل أيضا عام وكلي، هذا لا دليل عليه كما بينا في المثال، ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة. الآية ليست فيها دلالة على ماذا؟ على نقيض عموم التعليل، وإنما هي فيها دلالة على نفس ماذا؟ على نفس عموم التعليل، على فرض وجود التعليل، لأن هذه الآية المثال اللي بيناه، لأن هذه الآية نظيرة نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا، لا تأكل الرمان مثلا لأنه حامض، فإن هذا التعليل إنما يدل على عدم جواز أكل الحامض، ولا يدل على أن كل، لاحظوا النقيض، كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله، لا توجد هكذا دلالة، بل قد لا يجوز أكل بعض غير الحامض لأجل علة أخرى، لأجل مثلا حلاوته، لأجل مثلا الدهون التي فيه، ممكن لعلة أخرى يكون ماذا؟ يكون أيضا لا يجوز أكله. وكذلك هنا فإن حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين لأجل التعليل لأنه يستلزم الإصابة بجهالة لا تدل على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك، يعني كل ما يؤمن فيه إصابة القوم بجهالة وما لا يستلزم الإصابة بجهالة، لا يعني أن كل ما لا يستلزم الإصابة بجهالة فهو حجة، ما يوجب الإصابة بجهالة ليس بحجة، لكن هذا لا يعني أن ما لا يوجب الإصابة بجهالة فهو ماذا؟ فهو حجة، قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. طب جيد، قد تقول إذن كيف استفدت منها حجية خبر الواحد؟ هذا بعد قدم مفصلا لدينا، استفدنا حجية خبر الواحد لا بعموم التعليل، رفضنا عموم التعليل، قلنا أصلا الآية ليست تعليلية، استفدنا حجية خبر الواحد من هذه الآية ماذا؟ بمفهوم الشرط. قلنا يا أيها الذين آمنوا قضية شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، قضية شرطية، ما القضية الشرطية؟ ما هي مفهومها؟ فإن لم يأتكم الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا. من هو غير الفاسق؟ هو العادل، تثبت حجية ماذا؟ العادل. فاستدللنا على حجية خبر العادل لا بعموم التعليل، وإنما استدللنا بمفهوم الشرط. وأما دلالة الآية الكريمة على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناها من طريق آخر لا من عموم التعليل، وإنما من ماذا؟ من مفهوم الشرط، وهو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرطه هناك مفصلا في حجية خبر الواحد، لا من طريق عموم نقيض التعليل، من عموم التعليل ثم نأخذ النقيض وهو عام فيشمل ماذا؟ خبر العادل، ليس لا مكر عليه. الآن يعيد المطلب بعبارة أخرى، يقول أنتم ما بينتموه، كل ما بينتموه أن مانع إصابة القوم بجهالة عن الشهرة مرفوع، لكن من قال أن هناك مقتضي للحجية؟ لا بد أن يكون في الشهرة مقتضي للحجية، ونرفع ماذا؟ ويرفع المانع حينئذ تثبت ماذا؟ تثبت الحجية. ولذلك لاحظوا الخبر بما هو خبر؟ فيه اقتضاء الحجية وليس فيه اقتضاء الحجية؟ فيه اقتضاء الحجية. إصابة القوم بجهالة ماذا؟ مانع. فإذا ارتفع المانع والمقتضي موجود تثبت الحجية. لكن من قال أن مقتضي الحجية في الشهرة موجود؟ قد تكون الشهرة فاقدة لأصل ماذا؟ لأصل مقتضي الحجية. والشيء الذي ارتفع عنه المانع إن لم يكن المقتضي فيه متحقق يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر حتى لو كان المانع عنه مرفوع. ورقة إذا كان المانع وهو الرطوبة مرفوع لو لم تكن النار موجودة تحترق أو لا تحترق؟ لو هذا بالنسبة للعلة، لو لم تكن هي فيها قابلية الاحتراق، افرض مثلا كانت حديدة رطبة وارتفعت الرطوبة عنها وهو المانع عن الاحتراق، تحترق أو لا تحترق؟ لا تحترق، لأن الحديدة ليس فيها ماذا؟ مقتضي الاحتراق. فارتفاع المانع لا يحقق ماذا؟ المقتضي. فإن لم يكن المقتضي موجود لا يؤثر ماذا؟ لا تؤثر العلة أثرها. هنا نفس الشيء، الخبر بما هو خبر كطريح وقلائي فيه ماذا؟ فيه مقتضي الحجية، فيه مقتضي الحجية. ولذلك الله عز وجل في الآية القرآنية ماذا قال؟ تبينوا، ديروا بالكم، ما يعني أنهم يأخذون به، فيه مقتضى الحجية العقلائية حتى وإن كان خبر فاسد. ولذلك أمرهم بالتبين، أمرهم بالتبين لماذا؟ قال لهم هنا يوجد مانع. ما هو المانع؟ إصابة القوم بجهالة. فالمقتضي نعم معكم، معكم المقتضي موجود، هذا فيه مقتضى الحجية، لكن فيه مانع إصابة القوم بجهالة. فمع وجود المانع لا يؤثر ماذا؟ المقتضي أثر، فلا تكون ماذا؟ فلا يكون خبر الفاسق حجية. أما الشهرة فمن قال أن فيها مقتضي حجية؟ وبعبارة أخرى، إن أكثر ما تدل الآية في تعليلها على أن الإصابة بجهالة مانع من تأثير المقتضي لحجية الخبر. الخبر ما هو خبر فيه المقتضي، لكن ماذا؟ إصابة القوم بجهالة مانع. ولا تدل على وجود المقتضي في كل شيء آخر غير الخبر بما في ذلك الشهرة حيث لا يوجد فيه المانع. لا تريد أن تقول كل شيء، كل شيء لا يوجد فيه المانع ففيه المقتضي، أقوى دلالة. الآية تريد أن تقول كل شيء يرتفع عنه المانع فالمقتضي فيه متحقق. لا، قد يكون المانع عنه مرفوع لكن المقتضي غير متحقق فيه. لا تريد الآية أن تثبت المقتضي، وإنما تريد أن تثبت وجود المانع. ولا تدل الآية على وجود المقتضي للحجية في كل شيء آخر حيث لا يوجد فيه المانع حتى تكون الآية دالة على حجية مثل الشهرة المفقود فيها المانع، فنقول المانع فيها مفقود والمقتضي موجود فهي حجة. اقتضاء الحجية يحتاج إلى دليل آخر. أو نقول بعبارة أخرى، إن فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجية. المقتضي يحتاج إلى دليل، المقتضي ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ولا تدل الآية على أن كل ما ليس فيه مانع فالمقتضي فيه موجود، ولا تدل الآية على أن كل ما ليس فيه مانع كالشهرة فالمقتضي فيه موجود، بل قد يكون المقتضي فيه معدوم. وإخواني التفكير، هذا كلام لطيف وجميل بالنسبة للآية حتى بالنسبة إلى خبر الثقة. يعني كأننا نريد أن نقول بأن مجرد ارتفاع المانع عن الخبر، خبر الثقة، المانع مرتفع لو ما مرتفع؟ مرتفع، لا يوجب إصابة القوم بجهالة. هذا بحد ذاته يثبت الحجية لخبر الثقة أو لا يثبت؟ لا يثبت، بل إثبات الحجية ماذا؟ مقتضي الحجية يحتاج إلى دليل آخر، كأن يكون هو مفهوم الشر، وكأن يكون آيات أخرى أو روايات أخرى. كل الذي تثبته الآية هنا ارتفاع المانع وهو إصابة القوم بجهالة، أما أنه حجة وليس بحجة هذا يحتاج إلى إثبات المقتضي. فإذا نحن كل طريق لا يصيب القوم بجهالة المانع منه مرتفع، المانع منه مرتفع، أما أنه حجة وليس بحجة هذا يحتاج إثبات المقتضي ماذا؟ إلى دليل آخر كمفهوم الشرط في الآية وغيره. الدليل الثالث، حتى ننهي بحث الشهرة، الدليل الثالث ما في شيء. لاحظوا إخواني، الدليل الثالث تمسك بالروايات، تمسكوا بالروايات التي قالت ماذا؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. يأتي زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه، يأتي الخبران المتعارضان بأيهما أعمل؟ هذا خبر وهذا خبر، هذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل، بأيهما أعمل؟ يذكر الإمام عدة خيارات، واحدة منها ماذا؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك من هذا من الخبرين، ودع الشاذ النادر. إذن خذ بالمشهور ودع غير المشهور. كيف نستدل بذلك؟ بالنتيجة هذه واردة في أي مورد؟ مورد الشهرة في الرواية، الشهرة الروائية. كيف نستدل بهذه الرواية على الشهرة الفتوائية المجردة؟ يقول المصنف بأن الاستدلال بهذه الروايات، هذا النحو من الروايات، من وجهين. الوجه الأول، لاحظوا إخواني ماذا يقول؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذه بما اشتهر بين أصحابك ما موصولة، ما موصولة. وعادة هذه ما الموصولة ونظائرها مبهمة، لا يعلم ما هو المراد، لا يعلم ما هو المراد منها، وإنما يحدد المراد من ما الموصولة من خلال الصلة. فالصلة هي التي ماذا؟ تفسر ما الموصولة. ما الموصولة مبهمة غير واضحة. إذا أردنا أن نفسر ما الموصولة فتفسيرها بالصلة. ولذلك ماذا يقول؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك. فإذا ما الذي يجب علي الأخذ به؟ ما هو؟ هو ما اشتهر، ما اشتهر يجب علي الأخذ به. وهنا ما اشتهر مطلق يشمل الشهرة في الرواية ويشمل الشهرة في الفتوى. فإذا كل ما اشتهر بين أصحابك فخذ به، سواء كانت هذه الشهرة شهرة فتوائية أو كانت هذه الشهرة شهرة روائية. الصلة مطلقة شاملة للشهرة الفتوائية والشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. وهذا الإطلاق هو الذي يفسر لنا ما، فالذي ما يجب علي الأخذ به ما هو؟ هو ما يعم الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. فإذا الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية كلاهما يجب الأخذ بهما، فهما حجة، ثبتت الحجية. هذه ماذا؟ هذه النقطة الأولى. ثم يقول الوجه الثاني، ثبت إخواني الوجه الثاني في الاستدلال. يقول لو سلمنا أن هذه ما الموصولة يعني الخبر، خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني خذ بالخبر الذي اشتهر بين أصحابك، يعني ما جعلناها مبهمة، ما جعلناها مبهمة. قد تقول أنت ما ليست مبهمة، لأنه في السؤال ماذا يسأله؟ يسأله عن الخبر. فإذا ما مفسر بالسؤال، فإذا ما يراد منها الخبر؟ خذ بالخبر الذي اشتهر بين أصحابه. لاحظوا إخواني هنا الخبر أخذ كمثال، وعموم القضية وصلب القضية هو ماذا؟ هو الشهرة. فكأنه يقول الذي اشتهر بين أصحابك خذ به، وحيث أن الخبر اشتهر بين أصحابك فخذ به، وأي شيء اشتهر بين أصحابك أيضا ماذا؟ فخذ به. فكأن العلة وعلة وجوب الأخذ هو لكونه خبر أو لكونه مشهور؟ لكونه مشهور. وإنما جاء الخبر كمثال، الخبر ليس إلا مثال لما يجب الأخذ به. واحد من أمثلته ما يجب الأخذ به هو الخبر المشهور، وواحد من أمثلته ما هو؟ هو القول المشهور. فلو قال له يأتينا القولان عن الفقهاء، فبأيهما أخذ؟ ماذا يقول؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ ما اشتهر بين الفقهاء. واضح؟ فإذا أصل ما يريد أن يبين الإمام سلام الله عليه هو وجوب الأخذ ماذا؟ بالمشهور وبما اشتهر بين الأصحاب. نعم في مورد الرواية، مورد الرواية هو ماذا؟ الخبر. ومعروف بأن ماذا؟ بأن ماذا؟ الوارد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص المورد. هذا المورد، المورد الذي جاءت فيه الوارد لا يخصص، لا يتخصص، يعني المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد، الوارد يبقى على عمومه وإطلاقه. وهذا أخذ كمثال، فإذا كان ماذا؟ فإذا أخذ كمثال فأي مثال تغير بعد ذلك أيضا ماذا؟ أيضا يأخذ به. فخذ بما اشتهر بين أصحابك، الخبر كان أو الفتوى أو القول أو أي شيء آخر، خذ بما اشتهر بين أصحابك. فحتى لو فسرنا ما الموصولة بالخبر فهي أخذت كمثال، وهي لا تخصص ماذا؟ لا تخصص ولا تقيد الوارد، والوارد يبقى على عمومه وعلى أطلاقه، يشمل الخبر ويشمل القول. هذا هو الوجه الثاني بالاستدلال. المصنف يقول أولا وثانيا، أما بالنسبة إلى قولك بأن ما مبهم ويفسر بالصلة، والصلة هي الشهرة، والشهرة مطلقة تشمل ماذا؟ تشمل الفتوائية والروائية، هذا ليس بصحيح، لأن ما الموصولة ليست فقط تفسر بالصلة، وإنما تفسر بمجموع القرائن الموجودة في الكلام متقدمة أو متأخرة. فمن مجموع القرائن في الكلام يفسر الصلة، وفي السؤال، السؤال عن أي شيء؟ يأتينا عنكم الخبر والخبران، فإذا يأتينا عنكم الخبران أو الحديثان هو سؤال عن أي شيء، أو هو سؤال عن الخبر، عن الخبر. فعندما يقول الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني هذا ما أي شيء، هذا الذي سألت عنه، اللي أنت سألت عنه اللي هو الخبر، ولا لا معنى لأن يسأل السائل عن شيء والإمام يجيب ماذا عن شيء آخر. السائل يسأل عن الخبر، الإمام يخلي ما الموصولة هي مطلق الشهرة ويجيب عن مطلق الشهرة. إذن الجواب يتحدد ماذا؟ بحدود السؤال، السؤال عن الخبر، إذن ما الموصولة ماذا؟ تفسر بالخبر، فنفسر ما الموصولة ماذا؟ بالخبر، لأجل السؤال المتقدم من قبل السائل. واضح؟ يأتينا عنكم الخبران، يقول له خذ بما اشتهر، بما اشتهر يعني الخبر الذي اشتهر بين أصحابه. فالوجه الأول ماذا؟ ليس بصحيح أن تفسر ما الموصولة بخصوص الصلة، بل تفسر بمجموع الكلام، ومن مجموع الكلام نفهم أن ما الموصولة هنا ماذا يراد منها؟ الخبر والحديث. هذه النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهو ماذا؟ أنه هذا إنما جاء كقضية عامة وليس هذا إلا كمثال، هذا ماذا؟ هذا هو أول الكلام. من قال لكم كذلك؟ هذه مقيدة، جاء عنوان. إذا فسرنا ما بالخبر فقيود وجوب الأخذ ما هو؟ كل شيء إخواني، كل شيء يؤخذ في الكلام هو قيد، هو قيد احترازي، إلا أن يثبت كون قيد ماذا؟ توضيح. الأصل أنه قيد احترازي. فعندما نقول نشيل ما، أنتم سلمتم أنه ما ماذا يراد منها؟ في الوجه الثاني الخبر. إذن خذ بالخبر الذي اشتهر بين أصحابك، إذن كونه خبر قيد في وجوب الأخذ، كونه خبر، كون المشهور خبر قيد في وجوب الأخذ. فإذا ارتفع القيد يرتفع المقيد وهو الوجوب. وجوب الأخذ مقيد بماذا؟ بموضوعه الذي هو ماذا؟ الذي هو كونه خبر مشهور. فإذا ارتفع واحد من هذه القيود يرتفع الوجوب، الوجوب يرتفع بارتفاع قيوده وشرائطه. فإذا سلمتم بأن الخبر قيد لا تستطيعون أن تعمموا، وكون لحظاً، وكون الخبر هنا جاء على لأجل المثال فقط، هذا خلاف الأصل. الأصل أنه ذكر كقيد في وجوب الأخذ، فإذا ذكر كقيد في وجوب الأخذ بارتفاع القيد يرتفع وجوب الأخذ، فإذا ارتفع كونه خبر فلا يجب الأخذ به. خذ بالخبر الذي اشتهر بين أصحابك، لعله إذا سأل إن لم يكن خبر كان قول للفقيه، يقول لا تأخذ منه حتى وإن كان مشهورا بين الفقهاء، لأن كون خبر هذا قيد من القيود. لا قيد. شوف الأصل في القيود هكذا، كل متكلم عندما يتكلم بكلامه العناوين التي يأخذها في موضوع حكمه عناوين احترازية الأصل، أو أنها عناوين تقييدية، عناوين توضيحية، وعناوين احترازية، عناوين احترازية. كل متكلم عندما يتكلم كلامه الأصل أن يكون فضل زائد، أو الأصل أنه قيود احترازية، الأصل أنه قيود احترازية كل الكلام. فإثبات كونه فقط للمثال وليس هو قيد احترازي في الكلام، هذا يحتاج إلى بيان. بالنسبة للعقلاء هكذا، العقلاء أي كلام أنا أتكلم، وجوب الأخذ مقيد بماذا؟ بكونه خبر مشهور، هذا كونه خبر ليس للمثال، هذا قيد، قيد في وجوب الأخذ. فإذا ارتفع، ارتفع المقيد. أما كونه لأجل المثال هذا يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح ولا قرينة عليه. تفضل. لاحظوا إخوان الدليل الثالث دلالة بعض الأخبار. قيل إن بعض الأخبار دالة على اعتبار الشهرة مطلقا بما في ذلك الشهرة الفتوائية المجردة، مثل مرفوعة زرارة. طبعا مرفوعة زرارة هذه يقولون بأنه زرارة إذا رفع الكلام إلى المعصوم من دون أن يذكر اسمه واضح أنه يقصد من؟ يقصد الإمام عندما يقول سألت مرفوع الزرارة. طبعا هي سألته، فيقال بأنه سأل الباقر سلام الله عليه، مثل مرفوع الزرارة. قال زرارة سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. قال خذ بما يقوله أعدلهما. والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهين. طبعا الاستدلال بهذا المقطع خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، الأول أن المراد من الموصول في قوله بما اشتهر هذه المال الموصولة مطلق المشهور بما هو مشهور، سواء كانت شهرة فتوائية أو شهرة روائية، لا خصوص الشهرة في الخبر، فيعم المشهور ماذا؟ المشهور بالفتوى، الشهرة الفتوائية. لماذا هذا ما يكون مطلق؟ يقول لأن الموصول ما من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعين ماذا؟ ما يعين مدلولها، والمعين لمدلول الموصول هي الصلة. ما هي الصلة؟ ما اشتهر، وهي قوله اشتهر، وهي أي الصلة؟ قوله اشتهر، هذه تشمل كل شيء اشتهر حتى الفتوى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر، سلمنا أن الموصول خصوص الخبر، يعني خذ بالخبر الذي اشتهر بين أصحابك، فإن المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة. طبعا هذه مرفوعة، أنا في البداية بينت كأنه مضمرة، ليست مضمرة، هذه عن الإمام الباقر، لكن مرفوعة بمعنى أنه ماذا؟ الراوي الذي قبل زرارة يرفعها ماذا؟ إلى زرارة. فإن المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم، يعني إذا كان السند فيه قطع بين زرارة وبين الراوي تسمى مرفوعة. فإن المفهوم من المرفوعة إناطة، لاحظوا إخوان، المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة، وليس الخبر إلا مثال ومورد، فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيدور الحكم مع الشهرة حيثما دارت. تقول والخبر؟ يقول الخبر ليس إلا مثال ومورد لهذا ماذا؟ لهذه القضية. فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة كالخبر المشهور، وليس الخبر المشهور إلا كمثال ومورد لهذه القضية الكلية. والجواب أما عن الوجه الأول فيقول الصلة لا، إلا الموصول لا يفسر فقط بالصلة بل بمجموع الكلام، فبأن الموصول كما يتعين المراد منه بالصلاة كذلك يتعين بالقرائن الأخرى المحفوفة ماذا؟ المحفوفة به، أي ماذا؟ المحفوفة بالموصول. والذي يعينه هنا، والذي يعين المراد من الموصول في المقام، السؤال المتقدم، إذ السؤال وقع عن نفس الخبر فلا بد الجواب يتطابق مع السؤال. هو سأله ماذا؟ قال يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فما يراد منه ماذا؟ الخبر والحديث في حالة التعارض. والذي يعينه هنا السؤال المتقدم عليه، إذ السؤال وقع عن نفس الخبر والجواب لا بد أن يطابق السؤال. وهذا نظير مثال، مثال جيد لإيصال الفكرة، وهذا نظير ما لو سئلت أي إخوتك أحب إليك، يقول لو واحد سألك أي إخوتك أحب إليك، يقول من كان أكبر مني. ومن كان أكبر مني هنا هم تقول من كان من موصولة مجهولة، أكبر مني مطلقة سواء كان أخوك أو مو أخوك، كل من هو أكبر مني ماذا؟ أحب الناس إلي، أي شخص شعيته معي كلهم دول يكونون. ليش؟ لعموم الصلة، عموم الصلة فتفسر لنا ماذا؟ عموم الموصول. يقول لا، السؤال عن الأخ، فنقيد كون الأكبر من هو، والاخ لا عموم كل شخص من هو اكبر منك لاحظوا. وهذا نظير ما لو سئلت اي اخوتك احب اليك فاجبت من كان اكبر مني فانه لا ينبغي ان يتوهم احد ان الحكم في هذا الجواب يعم كل من كان اكبر منك ولو كان من غير اخوتك. كل من كان اكبر باعتبار نفس الكلام من موصوله واكبر مني مطلقه تشمل الاخ وغير الاخ فنثبت ماذا انه الاحب هو كل من ماذا من كان اكبر منك. هذا لا يتوهمه احد وانما الجواب ياتي مطابق للسؤال. واما عن الوجه الثاني كما بينا الوجه الثاني اذا كان ماخوذ هذا القيد الخبر اذا المراد هو الخبر فهذا ماذا قيد احترازي فبارتفاعه ترتفع ماذا يرتفع وجوب الاخذ بالمشهور. واما عن الوجه الثاني فبانه بعد وضوح اراده الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجمله ان الخبر قيد في وجوب الاخذ. تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر يعني الشهرة المقيدة بكونها ماذا شهرة في الرواية لأن الخبر ذكر والخبر يؤخذ كقيد في الموضوع كقيد ماذا في الموضوع فيكون المناط في الحكم شهرة يعني ما في الحكم وجوب الأخذ وجوب الأخذ شهرة الخبر بما أنها شهرة الخبر وبما أن الشهرة مقيدة بكونها شهرة خبر لا مطلق الشهرة فيؤخذ الخبر قيد الشهرة لا الشهرة مطلقا بما هي وإن كانت منسوبة إلى شيء آخر يعني منسوبة للفتوى أو القول أو شيء آخر. وكذلك يقاس الحال في مقبولة ابن حنظلة الآتية في باب التعاد والتراجح. هناك مقبولة ابن حنظلة أيضا فيها موصول تقريبا بنفس المضمون الكلام هو الكلام لأن السؤال وقع عن ماذا عن الخبر فتتقيد بالخبر فالموصول ماذا يكون يكون الشهرة شهرة الخبر لكن شهرة بنفس البيان يأتي إن شاء الله في مرحلة التعادل والتراجيح. تنبيههم التنبيه ما في شيء يقول لا نحن شنو ثبتنا أن الشهرة حجة وليس حجة شهرة ما حجة ثلاثة أدلة قلت حجة شهرة لا ثلاثة أدلة الشهرة الفتوائية جبنا ثلاثة أدلة وثلاثة أدلة باطلة الدليل الأول واليوم ذكرنا دليل يعني ثلاثة باطلة والمصنف سلفا ذكر ماذا قال؟ قال بأنه الشهرة الفتوائية ليست بحجة والقائلون بالحجية ذكروا ثلاثة أدلة وكلها مردودة الآن ردينا الأدلة الثلاثة فتبين أن الشهرة ليست بحجة لكن يقول مع ذلك علماءنا ماذا يتثبتون؟ خافون ماذا من الشهرة ولا يأتي الفقيه مباشرة يقول الشهرة ليست بحجة ويفتي لا ولذلك كثير من الاحتياطات يحتاطون إذا كانت هناك شهرة لأن الشهرة بين الفقهاء يعني مثلا في شهرة كبيرة في شهرة بين المتقدمين تعبير أحد الأساتذة يقول أنا إذا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ الصدوق دول الثلاثة يقولون بقول واحد أنا أصلا أقطع بحكم الشرع إيش عنده مثلا هيبة لهؤلاء الثلاثة فإذا كان هؤلاء الثلاثة يفيدون شهرة مهينين يعني الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي والسيد المرتضى هذا مو يجي الفقيه يقول هذه الشهرة والشهرة ليست بحجة ويفتي لا كثير من الاحتياطات يحتاطون أن يخالفوا هكذا علماء كبار وإن كانت هي شهرة وليست بإجماع. تنبيه من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي. نعم إذا كان دليل قوي واضح ومسيطر على الدليل جدا واضح حينئذ يفتي والمستند الجلي يصرفهم عن المشهور بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافق ما عليه المشهور ولو كان الدال على غيره أولى بالأخذ يعني عندنا دليل ذاك أولى بالأخذ لكن هذا يوافق المشهور يأخذون ماذا بهذا الدليل ويعتمدون عليه. وما ذلك من جهة التقليد للأكثر هذا ليس تقليد وإنما فقط تثبت الإنسان لا يتسرع ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة بل الشهرة ليست بحجة وإنما منشأ ذلك إكبار المشهور واحترام المشهور وماذا وعدم تجاوز المشهور من آراء العلماء لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر ولا سيما إذا كانوا من المتقدمين من علمائنا الكبار. وهذه طريقة جارية في سائر الفنون هذه في سائر الفنون يعني الآن إذا قد قضية مسألة طبية اشتهرت بين الأطباء اشتهرت بين الأطباء في دول العالم ما يجي شخص مباشرة يجرؤ على مخالفتها يقول هذه باطلة. واحد قال لأنه القول بكروية الأرض مو صحيح، أو واحد الآن يذكر بأنه كون الأرض هي التي تدور حول الشمس ليس بصحيح، وإنما الشمس هي التي تدور حول الأرض. مقولة جديدة الآن أن الشمس هي التي تدور حول، وهذا من يجي يقول الشمس هي التي تدور حول الأرض يخالف معالي هذا المشهور والمعروف. هذا يحتاج إلى تثبت عموما هكذا في كل علم، في كل علم الآن فد مشهور قضية هندسية مشهورة وقضية رياضية مشهورة، يجي الإنسان مباشرة المرة يخالفها بل لابد أن يتثبت. وهذه طريقة جارية في سائر الفنون، فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسهل، ليست قضية سهلة إلا مع حجة واضحة وباعث قوي، لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور يتردد. وهذه القضية مو الآن أنت في القضية عندك الآن متيقن هذا وشفت هذا ما متيقن هذه بالله هذه مو صحيح كذا، أنا اللي سمعت يشكك هذا اليقين ماله شوي شوي دليله ينتفي واستدلاله، لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ ويحسب لدليله ويقينه ألف حساب، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل المركب لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط. إذا موافق للاحتياط رأسا إذا مشهور تقع على الأحوال وما يفتي حينئذ. والحمد لله رب العالمين.
شنو
الشهرة
ليس
بحاجة،
الشهرة ليس بحاجة، باقي العلماء تخوف معلوم حاجة، لكن العلماء يعني يقوم بحجية الشهرة.